السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة الأحباب، تحية وسلاما وأهلا ومرحبا في لقاء جديد، والدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الرحمن الناصر وتداعيات الكلام الجميل. ثم وصلنا في الحلقة السابقة إلى تولي محمد بن أبي عامر والدولة العامرية، ثم سقوط هذه الدولة. صحيح. ودخلنا في زمن الطوائف الكثيرة كعادتنا مع المنحنى، حينما يصل زمن القوة إلى نهايته لابد من عوامل سقوط، وكانت بداية السقوط لما تفضلت سيادتك وتكلمت عن الخطأ الذي أدى إلى تولية هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن ابن الناصر الحكم، وعنده 12 سنة ما كانش على قدر المسؤولية. وكان فيه طبعا يعني أعتقد أنت كنت قلت لي في الفاصل وصايا، حد وصى عليه أو
وصايا ابن أبي عامر. نعم. وطبعا الحكم بقى صار بشكل غير إسلامي
خالص،
شكل دنيا بقى وشكل مصالح. نعم. الأهواء وما إلى ذلك، وطبعا أدى إلى سقوط الدولة الإسلامية.
ماذا بعد زمن الطوائف اللي حكيت عنه، يعني انقسام الأندلس إلى طوائف كثيرة يعني.
نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعل في الحلقة النهاردة عايزين نشوف يا ترى دول الطوائف الكثيرة التي قامت في الأندلس كيف عادت من جديد إلى الاتحاد وإلى القوة وإلى السيادة وإلى الريادة، إلى ما نتمناه دائما. إحنا بنقول المسلمين اتفكوا ل 22 دويلة في الأندلس بعد زمن القوة الجميل الذي عاش عبد الرحمن الناصر وابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمهم الله جميعا. فعشان أفهم قصة وحدة دول الطوائف بعد الصراع الطويل الذي تم بينهم وبعد الخلافات والبعد عن الدين وبعد الذنوب والمعاصي وما إلى ذلك، لابد أن أراجع ما يسمى بقصة المرابطين. ولعل يعني كثير من المستمعين والمشاهدين والمشاهدات
والمستمعين
يسألوا
من هم المرابطون؟
من هم المرابطون؟
نعم.
المرابطون الحقيقة لما يعني ممكن حد يفتكر أن هذه صفة لبعض الناس أو صفة لبعض الرجال أو ما إلى ذلك، لكن هذه دولة المرابطين. ومن العيب الشديد جدا والكبير جدا ألا يعرف المسلمون دولة المرابطين، وهذه دولة من أعظم الدول حقيقة في تاريخ الإسلام والمسلمين. وحكمت المسلمين 100 سنة كاملة، من سنة 440 هجرية لسنة 542 هجرية، يعني من منتصف القرن الخامس لمنتصف القرن السادس الهجري. ولعلنا ما نعرفش عنها شيء في مصر وفي الشرق الإسلامي في الخليج العربي، لأن دولة المرابطين حكمت غرب أفريقيا، حكمت المغرب وحكمت تونس والجزائر وحكمت السنغال وحكمت موريتانيا وحكمت غانا وحكمت بلاد، يعني كل ما هو في غرب أفريقيا كان تحت حكم دولة المرابطين. عشان كده للأسف الشديد احنا ما عندناش خلفية كبيرة عن تاريخ هذه البلاد. وهذه دولة كما ذكرت من أعظم الدول في تاريخ الإسلام، ومن الدول التي حافظت على الشرع وحافظت على الإسلام وحافظت على القرآن والسنة، وأعادت للإسلام مجده وعزه وكرامته وسيادته على مناطق كثيرة جدا في العالم.
كيف بدأت هذه الدولة يا دكتور؟
لما نيجي نراجع بدايات دولة المرابطين هنلاقي فعلا هذه آية أيضا من آيات الله عز وجل، وهي تمشي تماما مع المنحنى الذي نتكلم فيه. لما نيجي نشوف الوضع قبل قيام دولة المرابطين هنلاقي أن الإسلام وصل في بلاد المغرب العربي وفي بلاد موريتانيا والسنغال إلى حالة متردية جدا جدا قبل قيام دولة المرابطين. وللعلم فإن الإسلام دخل إلى هذه البلاد في أيام الخلافة الأموية، وكل خير هنتكلم عليها هتلاقي أصله راجع لأيام الخلافة الأموية. سبحان الله، دخل الإسلام إلى هذه المناطق البعيدة جدا النائية في عهد الخلافة الأموية، لكن مع مرور السنوات عشرات من السنين ومئات من السنين مرت، فدخل الناس في مرحلة من الجهل الشديد بالإسلام والبعد الكامل عن الدين، وإن كانوا يحملوا عنوان المسلمين.
نعم.
يعني اسمه محمد وأحمد وعلي ومصطفى
المسلمية،
لكن بعيد جدا عن فهم حتى ما يريد منه الله عز وجل في قضايا من القضايا. يعني حتى لو عنده فطرة سليمة أو عنده قابلية لأن يقبل الإسلام أو يقبل حكم الله عز وجل في قضايا من القضايا، لأنه لا يعرفه. لدرجة أن انتشر في هذه البلاد الزواج في من أكثر من 4، انتشر الزنا بشكل كبير جدا، انتشر الربا، انتشرت الخمور، انتشرت المعاصي بكل أنواعها، حتى ان بعض القبائل بدأت تتوجه بالعبادة للكباش. تخيل فين؟ في المغرب العربي، دولة المغرب الآن يتوجه إليها في بعضها من بعض من سكانها في بعض القبائل إلى الكبش بالعبادة. والمشكلة الكبيرة ان دولة اسمهم ايه؟
مسلمين.
اسمهم مسلمين. دي أزمة ضخمة جدا وبتفكرنا يعني بكثير من البدع والمنكرات اللي بتجي صغيرة وبعد كده بتكبر وبتنتشر وبتعم البلاد
وبيألفها الناس.
بيألفها الناس. طبعا اللي عايش في معظم بلاد المغرب وموريتانيا والسنغال هم البربر مش العرب. والبربر طبعا مش صفة، يعني مش هقول واحد بربري يعني مهمجي او لا، البربر ده جنس عرق من الناس. والبربر على فكرة ما مش سود، البربر شقر. فبرضه عشان الصورة اللي تكتمل في ذهن المشاهد والمشاهدة. والبربر هؤلاء يعني منهم على سبيل المثال طارق بن زياد كان من البربر رحمه الله، وقوم يعني أقوام كثيرة دخلت في الإسلام وحسن إسلامه، ولكن كما ذكرنا بعدت عن الدين مع مرور الأيام. ظهرت في أحد قبائل البربر في هذه المنطقة شخصية من الشخصيات الغيورة على الدين والغيورة على الإسلام، كان اسمه يحيى ابن إبراهيم الجدالي. والجدالي يعني من قبيلة جدالة، وقبيلة جدالة هذه قبيلة من البربر. هو عنده فطرة سليمة وبيحب الإسلام، لكن ما عندهش علم ولا يعرف إزاي يؤمر الناس بيفعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، أين الصواب وأين الخطأ، أين الحق وأين الباطل، ما يعرف. فماذا فعل يحيى ابن إبراهيم الجدالي ليغير الأوضاع ليعدل من المسار وهو لا يعرف؟ سبحان الله، ربنا هدى سبحانه وتعالى إلى أنه يعرف، إلى أن القضية لابد أن تبدأ بالعلم. والعلم الصحيح
دي من صفات المجدد.
لازم من صفات المجدد أن يكون عالما. فعمل إيه رحمه الله؟ قال لك أروح لبلد العلم في المنطقة. بلد العلم في المنطقة هي مدينة القيروان في تونس. وراح يحج رحمه الله، وراجع من الحج عدى على مدينة القيروان وقابل أبا عمران الفاسي. وأبا عمران الفاسي هذا من كبار شيوخ الملكية وكان من أعظم العلماء في هذه المنطقة، وقال له على مشكلته. قال له والله إحنا عندنا القبائل بعيدة تمام البعد، مش بكلمك على قبيلة محدودة في منطقة من المناطق، أنا بكلمك على دول كاملة في هذه المنطقة بعيدة عن دين الله عز وجل. ابعت لنا حد يربي الناس ويرجع الناس لدين ربنا سبحانه وتعالى. فاختار له تلميذا من تلامذته يكتب اسمه بحروف من نور، شخصية من أعظم الشخصيات المجددة في تاريخ الأمة. وأنا قبل ما أقول اسم الشخصية أنا عايز كل مشاهد ومشاهدة يركز معايا قوي ويجاوب نفسه بصدق، يا ترى تعرف إيه عن الشخصية ديت؟ شخصية اسمها عبد الله ابن ياسين. كم واحد يعرف هذه الشخصية؟ عبد الله ابن ياسين رحمه الله، أنا بقول من أعظم المجددين في تاريخ الإسلام. مش برضه عيب إننا ما نكونش عارفين حتى اسمه، فضلا عن سيرته وطريقة حياته وطريقة تغييره وطريقة منهاجه في تناوله للأمور. عبد الله بن ياسين لما سمع القضية حمل القضية على كتفه وقال الكلمة التي قالها الصديق قبل ذلك: أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. لو أنا لوحدي في بلاد غرب أفريقيا كلها ما فيش مشكلة، مش مشكلة أن يكون معي حد على الحق أو على الخير، أنا أروح أوصل دعوة ربنا سبحانه وتعالى. عبد الله بن ياسين كان شيخ كبير وكان عنده طلاب علم، وكان عايش في مدينة القيروان وأحيانا في الجزائر في مدن الحضارة والرقي على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مناطق عز ومناطق ثروة. ترك كل هذا وغور في أعماق الصحراء وفضل ماشي مع يحيى ابن إبراهيم الجدالي، ماشي 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 لحد ما وصل لقبيلة جدالة هناك في موريتانيا بين موريتانيا والسنغال، وبدأ يدخل على الناس وبدأ يعلمهم الإسلام من جديد.
في موريتانيا،
في موريتانيا جنوب موريتانيا وشمال السنغال، بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بدأ يقول لهم الخمر حرام والربا حرام والزنا حرام.
هذا يا دكتور يعني ممكن يضيع الإسلام
تماما في هذه البلاد،
ما تاخدش بالها ان الزنا حرام ولا الخمر حرام ولا حاجة ويتعايش مع هذا الأمر كده.
سبحان الله، انا بقول الكلام ده عشان اقول للمسلمين دلوقتي احنا في وضع افضل 1000 مرة من الوضع اللي راح له عبد الله بن ياسين رحمه الله. اذا كان قادرا بفضل الله عز وجل على الخروج من هذه الازمه، فنحن باذن الله في زمان الان
جرون
على الخروج من هذه الازمه اخضر ان شاء الله رب العالمين.
ان شاء الله.
راح عبد الله بن ياسين وهو متجرد لله تماما، لانه ساب كل الدنيا وراه، ده ساب كل العز والفخفخه والثروه في القيروان وفي بلاد الجزائر، وانتقل الى هذه البلاد الصحراويه شديده الجذب شديده البعد عن كل مظاهر الحضاره. وبدا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، بدا يعلم الناس الخمر حرام، الزنا حرام، الزواج من اكثر من 4 حرام، كذا كذا كذا، عباده هذا الكبش حرام، عباده كذا حرام. ماذا حدث؟ هل قبله الناس؟ هل عظموه؟ هل رفعوا قدره؟ هل قدروا قيمته؟ ابدا. طريق الدعاء أنه لابد للداعية أن يؤذى.
لابد للداعية أن يمنع نبيا عدوا شياطين الإنس والجن.
صحيح. فشياطين الإنس والجن في هذه البلد رفضوا هذه الدعوة. الكلام ده مش غريب. يعني أقول لك إزاي رفضوا هذا الكلام الجميل وهذا المنطق السليم؟ رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه شخصيا. رسول الله نفسه كان يهدر في مكة. نعم. وكانوا يلقون فوق رأسي القمامة والتراب ويسبونه ويقذفونه ويكذبون عليه
أتى بغير ما تهوى الأنفس.
سبحان الله. هذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كل الأنبياء السابقين، مع كل المجددين والمصلحين. نعم. لابد من الإذاء والتعذيب والبطش والقهر. رفضوا دعوته. طب ده جاي تبع مين؟ تبع يحيى ابن إبراهيم الجدالي
الزعيم،
اللي هو زعيم القبيلة. قالوا نعم. لا بقى، إذا كنت هتوقف كل هذه المنكرات فأنت والزعيم هتمشوا. لأن رؤوس الفساد كتيرة
تلزمنا لنت ولا الزعيم.
وأصبح المصالح أصحاب المصالح كتيرة. في ناس بتبيع خمر،
في ناس بتتاجر في الزعارة،
في ناس بتتاجر في الربا، في ناس كذا. فأنت هتوقف لنا المصالح بتاعتنا. فرموز الفساد دائما تكره المصلح مهما كان المصلح مقنعا. الإقناع مش الحجة العقلية، مش مقبولة هنا في هذا المكان. قالوا له عندك حاجة من اتنين،
مصلحتي
يا تطرد يا تخرج ترجع بلدك، يا تتقتل في المكان ده. هوت تعمل تختار ايه؟ هذا الكلام وجهوله بمنتهى الصراحه. لا ينفعك يحيى بن ابراهيم الجدالي ولا ينفعك حد.
هو الزعيم بس منظر. يعني
عبد الله بن ياسين اتطرد من المدينه، هو واقف خارج المدينه وانا اراه راي العين وهو يقول يا ليت قومي يعلمون. يعني الناس مش عارفه الى اين تتجه. هي تتجه الى هويه سحيقه، تتجه الى ضعف الدنيا وذله الاخره. ومع ذلك هم يرفضون الانصياع الى كلمه الحق. وقف عبد الله بن ياسين ماذا يفعل في هذا الموقف؟ هل يا ترى يدخل تاني يدعو لله عز وجل؟ ممكن يموت.
نعم.
يموت شهيد. هل ادخل واموت شهيد؟ هذا برضو اختيار من الاختيارات. هل اذهب الى بلادي مره ثانيه؟ انا عندي هناك طلبه علم. طب اذا ذهبت الى بلادي من يعلم هؤلاء؟ يعني اصبح محتار، عنده احتيار كبير جدا. اعمل ده ولا اعمل ده ولا اعمل ده؟ في كل المراحل هناك اذى وهناك مشكلة ستحدث. فكر كثيرا رحمه الله، ثم هداه ربه الى الطريقة التي يخرج بها هذه البلاد من الازمة التي يعيشونها.
دكتور، قبل الفاصل كنا نتحدث عن عبد الله ابن ياسين، واكرر الاسم عشان الناس تحفظه كويس جدا. المجدد عبد الله ابن ياسين كان قدامه خيارين، اما انه يرجع بلده تاني وعنده طلبة العلم ويعيش حياته طبيعي ويموت طبيعي، واما ان يفكر ان يحمل هم الدعوة لمن لا يعرفون اي شيء عن تعليم الاسلام سوى شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله التي تنطق لتدخلك في زمرة المسلمين. فالى اي طريقين صار عبد الله ابن ياسين؟
هو عبد الله بن ياسين رحمه الله يعني بعد ما فكر في الموضوع قال والله انا دخلت ادعو الى الله مره ثانيه ساستشهد، لان هذا تهديد بالقتل صريح واصحاب المصالح كثيره في هذه البلد، وده شيء هو يعني يقبله بل ويتمناه، لانه كان صادق الايمان رحمه الله، وكان يعني سيرته كلها بتشهد له بالزهد في الدنيا وطلب الاخره. لكن لمن يعني من الذي يعلم هؤلاء ان مات عبد الله بن ياسين في هذه الظروف؟ ونرجع كده نراجع فترة مكة المكرمة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيؤمر يعني يطلب منه أن يجاهد الكفار في هذه الفترة، فيقول لهم أمر بذلك.
نعم.
ليحفظ دماء المسلمين عشان. نعم. يكملوا طريق الدعوة.
أي.
كذلك فكر عبد الله بن ياسين رحمه الله، عمل إيه؟ ترك البلد دي كلها وقال لك أنا سأذهب إلى أغوار الصحراء أبعد من هذه المنطقة، وقعد يغور لحد ما وصل لنهر السنغال. ولعل الناس ما عرفش اذا كانت تعرف السنغال ولا بس تعرف فريق كونتا
السنغال ده مهم،
يعني ما تعرفش ان دوله السنغال الاسلاميه كبيره. 90% من السنغال مسلمين.
نعم.
يعني دوله اسلاميه
عاليه. موريتانيا اعتقد نسبه الاسلام فيها عاليه
100%. موريتانيا 100%. يعني موريتانيا كلها مسلمين بفضل.
نعم.
الله، ويتكلمون العربيه ومحتاجين يعني عون كبير جدا جدا من العالم الاسلامي.
نعم.
المهم ان هذه البلاد لها جذور، يعني مش دخلوا فيها الاسلام في القرن التاسع عشر ولا الثامن عشر، لا ده مش بنتكلم احنا على القرن الخامس الهجري دلوقتي. فراح عبد الله بن ياسين لحد نهر السنغال وعمل خيمه هناك وقعد فيها، وبعت رساله من هذه الخيمه عن طريق واحد من اصحابه الى هذه القبيله. بعت رساله الى الشباب وقال لهم ان من اراد منكم ان يتعلم الاسلام فلياتي لهذه الخيمه.
تارجت بقى الشباب.
الخيمة الصغيرة.
شغل الشباب.
فدور على الشباب. نفس النهج النبوي سبحان.
نعم.
الله. مفيش عشوائية في الدين ده. هو بدور على الشباب اللي ممكن فعلا يغيروا الشباب اللي هو شاف في عينيهم وفي كلامهم لما كان بيدعو في قبيلة جدالة الحب الشديد لهذا الدين الحماسة. لكن الخوف من هؤلاء الزعامات وهؤلاء أصحاب المصالح والرئاسات الموجودة في هذه المدينة أو هذه القبيلة في ذلك الوقت، فبعت لهم رسالة لهم خلاص سيبكم من أصحاب المصالح وتعالوا عيشوا معايا في هذه الخيمة نتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى. فجالوا شاب واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعاشوا معاه في الخيمة بتاعته، والخيمة في اللغة هي الرباط، عشان كده اللي بيسمى المرابط في سبيل الله والذي يعيش في خيمة على الثغور.
نعم.
ومن هنا جاء اسم المرابطين.
نعم.
عمل جماعة، جماعة إسلامية صغيرة جدا اسمها جماعة المرابطين. لسه لا في دولة ولا في كيان ولا في تمكين ولا في أي حاجة، ده في خمسة بس قاعدين معاه. بدأ يعلمهم ازاي نصلي، ازاي نصوم،
دار الأرقم،
ازاي نعبد ربنا، دار الأرقام
مصغرة.
نعم. دار الأرقام في نهر من أنهار السنغال في حتة بعيدة جدا جدا عن كل مظاهر الحضارة. وبدأ يعلمهم شمولية الإسلام، وبدأ يعلمهم ازاي يصطادوا من الغابة ويجيبوا الأكل ياكلوه من عرق جبينهم ومن كد إيديهم، وازاي يركبوا الخيول وازاي يحاربوا في سبيل الله وازاي وازاي، وهم لسه خمسة صغيرين.
شغل
خمسة تحركت في قلوبهم الحمية وشعروا بعظمة هذا الدين وحبوا بعضهم حب شديد جدا، وتكونت بينهم آصرة على أساس العقيدة، وبدأوا يفكروا في إخوانهم وأحبابهم. وزي ما شفنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه راح يجيب عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيره وغيره وغيره.
المسلم الواعي يا دكتور.
الخمسة دول خير نفسه فقط. سبحان الله.
نعم.
راح الخمسة بدأوا يتحركوا، كل واحد ليه واحد صاحبه. براح يكلم صاحبه في الإسلام وفي المنهج الجميل اللي مع عبد الله بن ياسين رحمه الله، وبدأ الخمسة يجيبوا خمسة تانيين.
بين عشر.
وبدأت الخيمة تبقى خيمتين. والخمتين يبقوا ثلاثة، والثلاثة يبقوا عشرة، ويبقوا عشرين. ووصلنا في غضون أربع أو خمس سنوات من واحد اللي هو عبد الله بن ياسين رحمه الله إلى ألف إنسان.
الله أكبر.
ألف واحد في غضون أربع أو خمس سنوات بقوا معاه في هذه الخيام بعيد خالص عن قبيلة جدالة، وهو شغال في الدعوة بتاعته وبيعلمهم الدين الشامل
والإعداد والتربية
حبة الإسلام
محاضن تربوية. نعم.
الإسلام يا شيخ خالد لما أخده من مصادره الأصيلة هلاقيه مش تكليف، ده شيء ممتع، شيء جميل، شيء فعلا أتمنى أطبقه، أتمنى أعيش به، أتمنى كل نقطة من نقاط حياتي يحكمها الإسلام، لأن فعلا في صفاء نفس، في نقاء روح، وفي ارتباط برب العالمين سبحانه وتعالى، وفي إحساس بالأمان انك مرتبط بخالق السماوات والارض سبحانه وتعالى. نعم. وفي قوانين لا ياتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
نزيل.
هذه القوانين رب العالمين سبحانه وتعالى.
نعم.
كيف نلجأ الى قوانين الارض التي وضعها بشر عليه كل العوارض التي تاتي للبشر وكل
النواقص.
نعم. ومع ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى انزل لنا الكتاب الواضح البين.
نعم.
فالناس حبت هذا الدين وبدات تدخل فيه. الف واحد بقوا مع عبد الله ابن ياسين في خمس سنوات، ثم حدثت انفراجة غير متوقعة. ونرجع نراجع تاني بيعة العقبة الأولى، ونراجع الخزرج الذين أسلموا في ظروف غريبة جدا.
نعم.
السيرة النبوية هي بتتكرر بعد 450 سنة
وبشر،
بنتكلم في سنة 440 من الهجرة. نعم. يعني بعد 440 سنة فين كمان؟ بنتكلم في غرب أفريقيا. نعم. لا بنتكلم مثلا في الأندلس ولا بنتكلم في القاهرة ولا بنتكلم في سوريا أو في الحجاز أو بنتكلم في بلد من البلاد اللي ترسخ فيها الإسلام منذ قرون وقرون، بنتكلم في بلد بعيدة خالص خالص عن الجو الإسلامي العام.
نعم.
فبدأ يدعو ويكمل الدعوة بتاعته، وبدأ الألف دول يتحركوا في القبائل المحيطة، روحوا القبيلة دي تدعو لله عز وجل، يعرفوا الناس بالدين، وبدأوا يلاقوا معارضة ويلاقوا مقاومة، وبدأت القبائل التي تعبد الكبش من دون الله تحاربهم، وفردوا عليها بالحرب، ويعني بدأت في حركة كبيرة جدا وإعداد على أعلى درجات الإعداد وأعلى مستويات الإعداد.
نعم.
في هذه اللحظة حصلت انفراجة غير متوقعة. ما هي الانفراجة غير متوقعة؟ أسلم رجل اسمه يحيى ابن عمر اللمتوني رحمه الله. اللمتوني من قبيلة لمتونة، قبيلة لمتونة أيضا من قبائل البربر، ودول أكبر فرعين في قبيلة في قبائل البربر في هذه المنطقة، قبيلة جدالة وقبيلة لمتونة. بالضبط كده زي قصة الأوس والخزرج، وكان بينهم صراع برضو وصدام و و. فأسلم يحيى ابن عمر اللمتوني. لما أسلم عمل إيه؟ يحيى ابن عمر اللمتوني هو سيد قبيلة لمتونة، ذهب إلى قومه وقال إن كلام رجالكم ونسائكم وأبنائكم علي حرام حتى تلتحقوا بهذا الرجل
كما قال
عبد الله بن سعد.
كلمة سعد بن معاذ
رضي الله عنه أرضاه
سبحان الله في هذا اليوم الذي قال فيه هذه الكلمة أسلم من قبيلته أو انضم لعبد الله بن ياسين من قبيلة لمتونة 6000 رجل في لحظة واحدة. شوف النصر يجي ازاي, شوف ربنا سبحانه وتعالى فتح ازاي على هذا على هذا المخلص وعلى هؤلاء المخلصين من حيث لا تحتسب. سبحان الله النصر ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبح من 1000-7000 فجأة وعبد الله بن سلام عمل يا ربي, والخيام ما عادتش خيام بقت أصبحت مدن يعني فيها مسلمين هنا وهنا وهنا وبدأ يتحركوا يمين وشمال. سبحان الله ارتفع العدد وارتفع العدد لحد ما وصلنا إلى نقطة النشاط,
حدث
يكرهه المسلمون.
أنا بتقالي بقى الساده المشاهدين لو ما حفظوش الكلام ده
خلاص بقى لازم
يحرر بقى.
ما هو الحدث الذي يكرهه المسلمون الذي حدث في سنة 451 من الهجرة بعد 11 سنة من التربية والإعداد وبعد ما وصلنا إلى عدد 12,000 مسلم في جماعة المرابطين مع عبد الله بن ياسين؟ هذا الحدث هو استشهاد عبد الله بن ياسين رحمه الله المجدد. وصل إلى ما كان يريده. أي مخلص يريد أن يموت في سبيل الله, أي مخلص لله عز وجل فعلا يريد أن يموت في سبيل الله, قدوتنا في ذلك رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول والله والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذه كانت أمنية الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يقتل في سبيل الله, أن يموت في سبيل الله. حب الدنيا وكراهية الموت يضيع المسلمين, وحب الموت في سبيل الله هو الذي يرفع العزة والسيادة للمسلمين. استشهد رضي الله عنه وأرضاه
في معركة يا دكتور ولا في
معركة من معارك مع بعض الوثنيين في هذه المناطق الذين يعبدون الكبشة من دون الله, قتل أو استشهد رضي الله عنه ورحمه الله, وأصبحت الدولة الإسلامية على المحك.
أبى الله إلا أن يرزقه بالشهادة.
سبحان الله, هو كان ممكن يموت شهيد من 11 سنة بس جاب, لكن شوف الخطة اللي مشي فيها وشوف العمل شوف ربنا زي بارك في الجهد بتاعه. لما تيجي تسأله هو نفسه شخصيا من 11 سنة يا ترى تتخيل إيه, لعله ما يتخيلش كل هذا الفتح الذي وصل إليه. أنا عايز ألفت النظر لشيء برضو لعلنا نسيناه في أثناء سياق الكلام, إن يحيى ابن عمر اللمتوني اللي لما دخل في جماعته
دخل مع 6000
بعد ما دخل بشهر أو شهرين مات. يعني دخل 6000 ومات.
الله
انظر إلى حسن الخواتيم.
الله
وتولى زعامة القبيلة من بعده رجل من أعظم الرجال في تاريخ الأمة الإسلامية وهو أبو بكر ابن عمر اللمتوني. واسأل نفسك واسأل كل المشاهدين والمشاهدات,
مش عايزين نحن أكتر من كيف الحقيقة يعني.
من يسمع أبي بكر ابن عمر اللمتوني رحمه الله, شخصية من أعظم الشخصيات القيادية في تاريخ الأمة الإسلامية ومن أعظم الشخصيات ورعا وتقا وهدى وصلاحا وعلما رحمه الله, وتولى زعامة قبيلة لمتونة بعد وفاة يحيى بن عمر اللمتوني وبعد استشهاد عبد الله بن ياسين في سنة 451 دخلت الجماعة على المحك حقيقة. دخلنا فيما يسمى بزمن وضوح الرؤية. أدي الزعيم اللي جمع الناس واللي رب الناس واللي حرك فيهم كوامن الإسلام كلها, هذا الزعيم مات, الناس قالت والله القضية انتهت. زي ما بنشوف كتير من زعماء الأمة بيموتوا
كل ما يحصل المجدد تحصل
هزة كبيرة جدا وناس قالت خلاص المرابطون هيضيعوا وانتهت القضية, لكن دخل المسلمون في زمن وضوح الرؤية. الثابت حقا المؤمن حقا الصادق حقا أكمل الطريق وتولى الزعامة أبو بكر ابن عمر اللمتوني رحمه الله.
المدعي والمنافق
وخلف عن الصف. أما المنافق بقى والفاسق والضائع والذي كان يرتبط بهم لمصالح تجارية لمصالح اقتصادية لخوف أو لرغبة في شيء, هؤلاء تساقطوا مع مرور الوقت وتولى أبو بكر بن عمر اللمتوني زعامة جماعة المرابطين بعد وفاة أو بعد استشهاد الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله, وبدأ يعيد التربية من جديد رحمه الله. وبدأ يكون في الجماعة يكبر في الجماعة ويكبر في الجماعة, ووصلنا في سنة 454 يعني بعد 3 سنوات من وفاة الشيخ عبد الله بن ياسين إلى عدد 14,000 واحد في جماعة المرابطين, وكونوا ما يسمى بدويلة المرابطين. دويلة صغيرة جدا جدا على حدود ما بين موريتانيا وبين السنغال, وهذه الدويلة بدأت تمارس الإسلام بشتى شعائره. دويلة حقيقية هي صغيرة جدا جدا بس تحكم بالإسلام، دستورها القرآن والسنة، زعيمها أبو بكر بن عمر اللمتوني يتبع تمام الاتباع على الكتاب والسنة، وبدأ يفكر أنه يوسع الأمور ويكبر حجم الدويلة الإسلامية، دويلة المرابطين.
مع دويلة المرابطين يبقى لنا لقاء مع حضرتك إن شاء الله في حلقة مقبلة. أيها الإخوة الأحباب، على وعد بلقاء مع الدكتور رغب السرجاني وتلك الأيام مع دويلة المرابطين، الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.